بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن عن بدء تنفيذ اتفاق مع واشنطن للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل إطلاق سراح 5 سجناء من كل طرف. إصابة مستوطن صهيوني بعمل طعن في بتاح تكفى شرقية الأبيب، واستشهاد فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية. وحماس تؤكد أن تهديدات وزير الحرب الصهيوني لن تخيف حزب الله ولا المقاومة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت ممثلية إيران بالأمم المتحدة عن بدء تنفيذ اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح 5 سجناء من كل طرف. وأكد بيان الخارجية الإيرانية قرب الإفراج عن سجناء إيرانيين معتقلين بأمريكا بذريعة الالتفاف على الحظر المفروض على إيران، بينما لن يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران حتى اكتمال الإفراج عن الأموال الإيرانية. وأضاف البيان أن إيران حصلت على الضمانات اللازمة لتمسك أمريكا بالتزاماتها بهذا الصدد. بدوره صرح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي أن السجناء الأمريكيين سيبقون في إيران حتى تودع الأموال الإيرانية ومقدارها 6 مليارات دولار في حساب مصرفي بقطر. التقى وزير الخارجية الإيراني في بريتوريا رئيس جنوب أفريقيا، وتناول اللقاء بين حسين أمير عبد اللهيان وسيريل رامافوزا شتى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان أمير عبد اللهيان قد وصل بريتوريا على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع 15 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتقى نظيرته بجنوب أفريقيا السيدة نالدي باندور. وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا، أكد عبد اللهيان خلاله أن محادثاته في بريتوريا كانت مثمرة وأنها رسمت خارطة طريق للتعاون، مشيرا إلى قرب زيارة الرئيس الإيراني إلى جنوب أفريقيا. من جهتها أكدت باندور دعم بلادها لانضمام إيران إلى مجموعة بريكس. وللمزيد حول اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا نتابع التقرير التالي.
بعد انقطاع لمدة 3 سنوات انعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا، حيث وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة عمل ونظيرته الجنوب أفريقية نالدي باندور على وثيقة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. التوقيع جاء خلال مباحثات الوزيرين في إطار الاجتماع 15 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا. وزير الخارجية الإيراني شدد على تقوية العلاقات بين بلاده وجنوب أفريقيا، مضيفا أن هناك زيارة قريبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار قمة مجموعة بريكس التي ستجتمع في جنوب أفريقيا.
نهجنا لعضوية بريكس هو تعزيز التعددية. تركيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا والعديد من الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس مع إيران هم أصدقاء إيران الإسلامية. نرحب بعضوية دول مختلفة بهدف تقوية مجموعة بريكس قدر الإمكان.
هذا بينما أكدت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا على تقوية العلاقات مع طهران، وقالت إن سياسة بلادها وإيران هو إيجاد عالم يسعى إلى السلام والمحبة، مؤكدة دعم بلادها لعضوية طهران في مجموعة بريكس.
لقد أجرينا مباحثات جيدة ومفيدة حول العديد من الملفات العالمية. لقد استطعنا إيصال وجهات نظرنا حول العديد من المواضيع التي التي تهم المنطقة. نحن أعضاء جنوب العالم ودول عدم الانحياز، وقد اخترنا دائما سياسة أن يدافع بعضنا عن بعض. هدفنا وهدف إيران هو السعي لإيجاد عالم يسوده السلام والتعاون المشترك.
هذا وقد أجرت الوفود من مختلف الوزارات بين البلدين في الاجتماع الحالي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مناقشات مهمة ومثمرة على مدار يومين، وتعتبر هذه المحادثات جزءا من الاتفاقيات الجديدة وخارطة الطريق للتعاون بين البلدين. في الوقت نفسه وفي إطار هذا الاجتماع تباحثت وفود مشتركة في إطار اللجنة المشتركة للبلدين، واتفقت على إعداد الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القادمة إلى جنوب أفريقيا.
يزور وفد من مجلس الشورى الإسلامي الإيراني العاصمة اللبنانية بيروت بهدف تعزيز العلاقات وتجسيد التعاون المشترك بين البلدين. والتقى الوفد خلال الزيارة عددا من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن قوى الفصائل الفلسطينية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تأكيدا على العلاقات المميزة بين طهران وبيروت، تأتي زيارة رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة على رأس وفد نيابي إلى لبنان. الوفد التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي عليمي. عرض خلالها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم آخر التطورات المحلية والإقليمية وسبل التعاون المشترك بين البلدين.
روابط مجلس إيران
يؤكد بشكل رسمي أمام دولة الرئيس على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها تقف إلى جانب لبنان الشقيق إن كان في مجال مقاومته وتصديه للعدو الإسرائيلي، وإن كان تجاه الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة والشعب اللبناني الشقيق في لتجاوز محنته الاقتصادية والمالية.
كزيارة مهمة وطبيعية كمان، لأول شيء نوضع الوفد الزائر اليوم بأجواء الملفات اللبنانية المعقدة، ونركز على ضرورة دعم لبنان بأكثر من مجال.
وفد البرلمان الإيراني التقى أيضا بالفصائل والقوى الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، وكان عرض لآخر مستجدات الساحة الفلسطينية.
نحن على يقين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تحيد قيد أنملة عن مواصلة الدعم للمقاومة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين وتحرير المقدسات، وهذا ما يترجم عمليا كل يوم من خلال هذا الدعم.
هذا اللقاء كان في غاية الأهمية لأنه تطرق إلى مسألة أساسية وجوهرية، وهي في هذه المرحلة المفصلية في الصراع مع العدو الصهيوني يأتي حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للمقاومة، مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضته.
الزيارة التي تستمر لعدة أيام سيكون للوفد الإيراني خلالها عدة محطات، أبرزها لقاء مع أمين عام حزب الله، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السياسية اللبنانية. يشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتوقف يوما عن دعم لبنان شعبا وحكومة بإيصال المساعدات اللازمة، وخاصة خلال جائحة كورونا وأزمته الاقتصادية.
أصيب مستوطن صهيوني بجراح وصفت بالخطيرة في عملية طعن وقعت في مستوطنة بتاح تكفى شرقية الأبيب. وقال صحيفة معاريف العبرية أن عامل جراج أردني يحمل تصريح عمل في المستوطنة وجه طعنة خطيرة للمستوطن في مرآب للسيارات داخل المستوطنة، مشيرة إلى اعتقال العامل. وإلى الغرب من مدينة نابلس اشتبك شاب فلسطيني مع قوات الاحتلال في قرية زواتا، مما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق متأثرا بجراحه. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق بنابلس وجنين وطول كرم وأريحة، فيما تصدى لها الأهالي في بلدة عنبتة شرقية طول كرم. نددت حركة حماس بتصريحات وزير الحرب الصهيوني ضد حزب الله، مؤكدة أنها لن تخيف حزب الله ولا المقاومة. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان: علينا الوقوف إلى جانب المقاومة الإسلامية بلبنان دفاعا عن أمتنا ومواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. رضوان الذي أكد أن الاحتلال يمر بأضعف مراحل اعتبر هذه التصريحات مادة للاستهلاك المحلي والداخلي، محذرا في الوقت نفسه من رد قاس على أي حماقة يرتكبها. يشار إلى أن غالان كان قد تبجح بقدرة كيانه على إعادة لبنان إلى العصر الحجري على حد زعمه. أصيبت السيارة التي يستقلها وزير الدفاع اللبناني موريس سليم بعد طلقات نارية في منطقة جسر الباشا شرقية بيروت، وأفاد المكتب الإعلامي للوزير أنه بخير وهو في مكان آمن، وأضاف أنه لا يجزم ما إذا كان إطلاق النار على السيارة هو محاولة اغتيال أو رصاصا طائشا، غير أنه وصف إطلاق النار بأنه مباشر. بدوره أفاد مصدر عسكري بأن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وقوع محاولة اغتيال لوزير الدفاع اللبناني، ورغم ذلك لم يستبعد مراقبون أن يكون حادثا إطلاق النار على الشاحنة التابعة لحزب الله أمس ومحاولة اغتيال الوزير سليم بداية مخطط جديد لضرب الأمن اللبناني. أطلقت صنعاء تحذيراتها الشديدة لواشنطن على خلفية إعلانها مؤخرا تعزيز تواجدها العسكري في البحر الأحمر الذي تطل اليمن على أجزاء كبيرة منه. وقالت الخارجية اليمنية أن القوات الأمريكية نشرت 3000 جندي وسفنا عسكرية لدعم بوارجها المنتشرة في باب المندب وخليج عدن، وصفته بالتصعيد الجديد من قبل أمريكا ضد اليمن والمنطقة. وحول تحذيرات القيادات السياسية في صنعاء من تداعيات التواجد الأمريكي قرب السواحل اليمنية، إليكم هذا التقرير.
بلهجة صريحة وصارمة تطلق القيادات السياسية في صنعاء تحذيراتها الشديدة لواشنطن على خلفية إعلانها مؤخرا تعزيز تواجدها العسكري في البحر الأحمر الذي تطل اليمن على أجزاء كبيرة منه، حيث نشر 3000 جندي وسفنا عسكرية لدعم بوارجها المنتشرة في باب المندب وخليج عدن، وهو التطور الذي اعتبرته حكومة صنعاء تصعيدا جديدا من قبل أمريكا ضد اليمن والمنطقة.
هذا يعتبر جزء من الإعداد والتحضير لعملية تصعيد عسكري جديد من قبل المنظومة الغربية الناتو بين قوسين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمثل أيضا جزء من العدوان على مياهنا.
التحركات الأمريكية الأخيرة تنظر إليها صنعاء عبر وزارة خارجيتها أنها بمثابة عمل استفزازي لا يخدم عملية السلام وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، محذرة من أي اقتراب للقوات الأمريكية من المياه الإقليمية اليمنية، فيما أكدت قواتها البحرية أنها تراقب وترصد هذه التحركات وأن لديها القدرة والجاهزية التامة لمواجهة وردع أي تهديد بحري.
الأمر الواقع لفرته الحكومة اليمنية هنا في صنعاء بأنها أصبحت الحامي الشرعي للجمهورية اليمنية وأنها تراقب كل تلك التحركات باهتمام، حتما سيكون هناك ضربات موجعة بعد التهديدات والتحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية.
صنعاء وهي تحذر من تداعيات الانتشار العسكري الأمريكي الأخير في البحر الأحمر تبدي قلقها من توقيت هذا الانتشار بالنظر لتزامنه مع تحركات الولايات المتحدة مؤخرا في الجزر والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان في جنوب البلاد من خلال تكثيف نشاطها وزيارات مسؤوليها والدفع بتعزيزات عسكرية لها في هذه المناطق.
ذكرت مصادر مقربة من وفد حركة طالبان المفاوض في الدوحة أن المندوب الأمريكي طلب صراحة خلال اللقاءات الأخيرة قيام أفغانستان بدور لزعزعة الأمن في إيران. وأكدت المصادر نفسها أن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون أفغانستان توم ويست قدم هذا الطلب مقابل الإفراج لبلاده على أو عن قسم من أموال أفغانستان المحتجزة بأمريكا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. كتاب النشر عناوين الرئيسية: طهران تعلن عن بدء تنفيذ اتفاق مع واشنطن للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل إطلاق سراح 5 سجناء من كل طرف. إصابة مستوطن صهيوني بعمل طعن في بتاح تكفى شرقية الأبيب واستشهاد فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية. وحماس تؤكد أن تهديدات وزير الحرب الصهيوني لن تخيف حزب الله ولا المقاومة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم صباحا ملؤه الخير والبركة. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وبعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 نستمع لتلاوة وتبيان. واقعة الطف في وجدان الأدب، برنامج يأتيكم عند 9:46. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة. تستمعون للعدل المنتظر في الساعة 10:10، عند 10:40 يقدم لحضرتكم برنامج ظل الشيطان. الحادية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير، عند 11:10 الغدة السرطانية. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:42. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:14. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 12:10. الإسلام ونمط الحياة في الساعة 12:23. يأتيكم الحسين في ذاكرة التاريخ عند 12:36. فقه الصلاة، هذا البرنامج في الساعة 12:51. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، يقول جوزيف أرنست رينان الفيلسوف الفرنسي المعروف، تضم مكتبتي آلاف الكتب السياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها، والتي لم أقرأها أكثر من مرة واحدة، وما أكثر الكتب التي للزينة فقط، ولكن هناك كتابا واحدا تؤنسني قراءته دائما، وهو كتاب المسلمين القرآن. فكلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات، طالعت القرآن، حيث أنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعته بكثرة. لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء، فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا غير، إذ إن الكتب الأخرى ليست لها خصائص القرآن. أحب أنا لنستمع معا إلى آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ محمد رفعت، وذلك من بداية سورة الكهف حتى الآية 21. فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا جعلنا ما على الأرض زينة عزها لنبدوهم أيهم أحسن عملا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم
Thank you. Thank you.
Oh, يتنازعون بينهم وأمرهم فقالوا ابنوا عليهم
واقعة الطف في وجدان الأدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجاه الصراع بين الحق والباطل لا يكون موقف الإنسان إلا انعكاسا لموقفه من الله عز وجل، ومن ثم موقفه العام في الحياة. فالإنسان شاء أم أبى يحدد موقفه تجاه الخالق أولا، ثم يحدد جهته في الحياة، ومن ثم يختار قدوته فيها. فالإنسان الذي لم يؤمن بالله واعتبر نفسه مخلوقا صدفة جاء من التراب وإلى التراب يعود، لا يفهم الحياة إلا عبثية مطلقة، وبالتالي فقدوته لن تكون إلا العابثين اللاهين، ومواقفه لن تكون إلا مواقف لا مسؤولين ولا عاملين. كما أن حكامه لن يكونوا أفضل من إذ كيف ما تكون يولى عليكم، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. أما الذي اختار مولاه وخضع لجبروت الله فلا يمكن إلا أن يكون ثائرا ضد الطغيان، مؤمنا بالثائرين، إذ هو يرى أن الحياة بغير عدالة ذلة، كما يرى الموت في سبيل الله عزة وفخرة. وسيرى قدوته في الإمام الحسين عليه السلام دون غيره، ورسالته في رفع لوائه ومقاومة أعدائه في كل زمان ومكان. ألم يقل الإمام الحسين: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. مثل هذا الإنسان سيكون ثائرا، والثائر يبحث عن الثائرين، وسيكون رساليا، والرسالي لا يلتزم إلا بمنهج الأنبياء والصالحين. وأي الناس أصدق من الشهداء في سبيل الله؟ وأي الشهداء أفضل من الإمام الحسين عليه السلام؟ فالإنسان قد يدعي أمرا وحينما يراه صعبا يتراجع عنه، وقد يحمل رسالة وحينما يتطلب الانتصار فيها خوض مواجهة ساخنة مع الأعداء والمناوئين يتراجع عنها. فالإدعاء سهل والمدعون كثر، إلا أن الصادقين في البأساء والضراء وحين البأس هم القلة دائما. وكما قال سيد الشهداء: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدينون. فالصدق في الالتزام والثبات في الصراع هو المعيار الأهم في نجاح كل عمل يتطلب التضحية والبذل، والخوف من خوض غمار الصراع أو التأرجح في المواقف هو السيف الذي يقطع من يحمله أولا وأخيرا، وما ذلك إلا كره للتضحية وعدم إيمان بالرسالة. فالحسين عليه السلام حدد أهدافه ثم أعلن ثورته وحمل كل أحبته وأولاده وأنصاره الصادقين وجاء بهم إلى ميدان المعركة وخاض مع أعدائه حربا قاسية ولم يتراجع عن أي شيء. وحينما قيل له لماذا تخرج قال شاء الله أن يراني قتيلا. وحينما قيل له فما بالك تحمل معك النساء والأطفال قال شاء الله أن يراهن سبايا. هكذا شاء الله للحسين عليه السلام أن يقتل، وهكذا شاء الحسين عليه السلام أن يبقى صامدا لا تنال السيوف والرماح من صموده وثبات موقفه، وأن يكون صادقا مع الله في عهده إليه لقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن فمواقف الناس تجاه الحسين وثورته تختلف باختلاف مواقف هؤلاء الناس تجاه الله وتجاه الحياة، وعلى قدر الاختلاف في المواقف يكون التباين لغاية مثلى وهدف النبيل طالما آمن به. ومن كشاعرنا عبد الحسين الأعثم أديبا دافع طيلة حياته عن الحق وآمن به في زمن أصبح انعدام العدل وانسحاقه أمرا مألوفا. فتعالوا معنا إخوة المستمعين إلى رائعة من روائع الأعسم نحلق معه فيها في أجواء كربلاء.
سليا بالحديث غير فؤادي بما يسلو عن الورود الصادي، بين جنبي جذوة تتلظى مهجتي فوق جمرها الوقاد، أين منها الخمود هيهات إلا بلقا من لقاه أقصى مرادي، منية النفس إن نأى عن سواد العين لم ينأى عن سويد الفؤاد، لم يفز ناظري بلقياه حتى في رقادي، وأين منه رقادي، حبذا ساعة ألاقيه فيها ما ألذ السلسال في قلب صادي، وتلاقي عيناي منه محيا بين عينيه نور أحمد بادي، مسلطا غضبه لإصلاح هذا الكون بعد امتلائه بالفساد، كم رزايا في كربلاء كست الإيمان أحزانها ثياب الحداد، وتبدت أمية تتقاضى دينها من بني النبي الهادي، أدركت بالحسين ثارات بدر وشفت منه سالف الأحقاد، طمعت فيه أن يسالم لكن دون ضيم الأبات خرط القتاد، أتراه يعطي ابن آكلة الأكباد كف المستسلم المنقاد، كيف يستسلم الحسين وينقاد لضيم وهو الأبي القياد، ألخوف الردى وليس لديه الموت إلا تهويمة عن سهادي، أم لحب الحياة بين من اختارت عليه يزيد وابن زياد، حاشا لله أن يحوم على مرعى أبته شهامة الأمجاد، فهناك اتكى على قاسم السيف ونادى فديته من منادي، أيها الصحب ليس للقوم قصد غير قتلي فليغد من هو غادي، فأجادوا الجواب واخترطوا البيض احتياجا إلى جلاد الأعادي، وانثنوا للوغى غضاب أسود عصفت في العدا بصرصر عادي، أوردوا البيض دونه من نجيع الهام والسمر من دم الأكباد، حرسوه حتى احتسوا جرع الموت ببيض الضبا وسمر الصعاد سمحوا بالنفوس في نصرة الدين وأدوا في الله حق الجهاد صرعتهم أيدي المنايا كراما والمنايا حبائل الآساد فاغتدى الصبت بعدهم غرضا للنبل واستكلبت عليه العوادي فاستوى فوق ظهر مرتجز الهادي وأرخى عنانه للطراض مستطيلا على خميس أعاديه لديه الآلاف كالآحاد يرهف الجيش وهو فرد ويروي سيفه من دماهم وهو صادي يتلقى السهام طلق المحيا كتلقيه أوجه الوفاد مفردا يصدم الجموع فتنصاع عباديد كانتشار الجراد كاد يفنيهم فلولا القدى لم تحظ منه أمية بمرادي فانبرت نبلة إليه فأردته صريعا من فوق متن الجواد ويح سهم أصمى فؤادك يا ابن المصطفى ليت وقعه في فؤادي يا لقومي لفادح فتت الأكباد منا وفت في الأعضاد أي نحر فرى وريديه شمر أي رأس علاه فوق الصعاد يتباهى بقتل من فرض الله ولاه على جميع العباد أيعلى على القنا رأس سبط المصطفى نصب أعين الأشهاد ويعرى على الثرى جسمه لا بانتظار التجهيز والإلحاد غسلته الدماء وقلبه وطأ العوادي وكفنته البوادي ويح خيل داست سنابكها صدرا حوى ما حواه صدر الهادي عقرت هل درت ما ارتكبت من سبة سودت وجوه الجياد بأبي سادة الورى أمناء الله ضاقت بهم رحاب البلاد ونفوسا تخيرت قتلة العز على العيش في احتضام الأعادي ونحورا تطوقت بشفار البيض خوف التطويق بالأقياد ورؤوسا ركبن سمر العوالي لا يراها خواضع الأجياد وأكفا ودت تقطعها بالسيف عن أن تغل بالأصفاد ورؤوس القتلى أمام السبايا تتهادى على القنا المياد ليت عينا رنت لها بالتشفي كحلت بالعمى وطول السهاد بما تلقى النبي من اتخذت أيام قتل ابنه من الأعياد. واقعة الطف في وجدان الأدب.
تمام 10 صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن